بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وحييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعاون الدول الإسلامية والعربية لوقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. طوفان الأقصى يدخل يومه السادس، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 1400 والإصابات إلى أكثر من 6100. وغزة تعيش على شفا كارثة، وتدهور الوضع الإنساني وتعطل المشافي بسبب نفاد الوقود. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة هو تجسيد للجرائم البشعة والجريمة ضد البشرية. وقال رئيسي خلال زيارة إلى مدينة شيراز جنوبية إيران أنه وفقا للقوانين الدولية من يرتكب هذه الجرائم ويدعمها يجب أن يتحمل مسؤوليتها، وأضاف أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية قتل النساء والأطفال وتدمير البيوت السكنية في فلسطين المحتلة، مثمنا الانتصارات التي حققتها المقاومة خلال الأيام الأخيرة ضد قوات الاحتلال. بدوره أكد الأسد أن الانتصارات الكبيرة التي حققتها المقاومة أثبتت أن هذا الكيان أضعف بكثير مما يدعي. استهدف جيش الكيان الصهيوني مطاري حلب ودمشق في سوريا برشقات من الصواريخ. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة. وأضاف أن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه في غزة والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، معتبرا أن هذا الهجوم هو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية التي تشكل ذراعا مسلحا للكيان الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى ما يزيد عن 1400 شهيد ونحو 6300 مصاب منذ السبت الماضي. وقالت الوزارة إن غالبية الضحايا هم من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيرة إلى أن الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء شداد العدوان. وفي سياق متصل، حذر الصليب الأحمر الدولي من أن غزة باتت في حالة كارثية، داعيا إلى إيصال الوقود والأكسجين والمساعدات الإنسانية على وجه السرعة. ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 340 ألف شخص من منازلهم، مؤكدة أن دمارا كبيرا لحق بالبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي. وحول مستجدات الأوضاع في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
في قطاع غزة اليوم لليوم السادس على التوالي نتحدث عن مجازر إسرائيلية ترتكب الآن بحق المدنيين، كان آخرها حينما استطلعت المعلومة من سائق الإسعاف الذي أكد لي بأنهم كانوا متواجدين في منطقة الصبرة بشارع الثلاثيني بالقرب من مفترق المغربي، استهدف منزل يعود لعائلة الأي، وأخرج من هذا الاستهداف عدد من الشهداء والإصابات التي نقلت مباشرة إلى مجمع الشفاء الطبي. مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، كل 10 دقائق أو 5 دقائق أو كل دقائق معدودة في قطاع غزة تنفذ من خلالها مجزرة على المدنيين، وكان آخرها مجزرة في شارع أو في أبراج المخابرات حينما دمرت الأبراج، ونتج ذلك عن ذلك عدد من الإصابات، بالإضافة إلى تهديد منطقة بيت لاهية بالإخلاء في شمال قطاع غزة عبر رمي المناشير الورقية وإخلاء المنطقة بالكامل. ولكن هذا التهديد لا يعكس أن الجيش الإسرائيلي هو جيش متعاون مع المدنيين أو ما إلى ذلك، بل هو على الواقع الجيش الإسرائيلي يمعن ويستفحل بدماء المدنيين ويدعي بأنه يحمي المدنيين. لذلك الآن منطقة بيت لاهية مهددة بالإخلاء المنطقة بأكملها، نتحدث عن منطقة شمال غزة، منطقة جمالية كانت تعتبر سلة القطاع الغذائية لما تحويه من أراضي زراعية ومن مناطق جمالية في منطقة شمال غزة. هذه المنطقة الآن تخلى تماما، ونشاهد وصول عدد من الإصابات والشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي. في هذه الأثناء تنقل الإصابات،
أطفال
عدد من الأطفال تصل إلى مجمع الشفاء الطبي، ما يعكس أن المعركة مستمرة. في هذه الأوقات تستمر وصول الإصابات تباعا إلى مجمع الشفاء الطبي والشهداء أيضا. واستهدف سوق النصيرات في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي لم يعد يستهدف فقط الشوارع أو المناطق المدنية، بل بات يستهدف الأسواق.
وحول الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة وتعامل الغرب معها، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي رياض عيد.
برأيي الغرب هو كان دائما منحاز إلى إسرائيل. الغرب هو من وجد إسرائيل، هذا الكيان الزائل هو موقع متقدم للاستعمار الغرب الأنجلوساكسوني في منطقتنا. هو غطى إسرائيل وغطى جرائم إسرائيل طول فترة وجود دولة الكيان الغاصب منذ نشأتها، منذ وعد بلفور حتى الآن. مارست هذه الدولة وعصابات الهجانة كل الإجرام بحق شعبنا الفلسطيني. لم نرى أي إدانة من قبل الغرب الأنجلوساكسوني برمته ضد هذا الكيان الغاصب. هذا الغرب غارب، هو لا يقيم أي مصالح حقيقية لحقوق الإنسان وللحريات. إذا كانت الممارسات ضد حقوق الإنسان والحريات تؤمن مصالح الغرب، تصبح هذه الممارسات مشروعة. لذلك نحن لا نراهن على كلام الغرب. يعني مثلا أوكرانيا، يعني النازيين في أوكرانيا هم مناضلون لأنهم يدافعون عن نفسهم، ولأنهم يؤدوا المهمة المطلوب لديهم من الأطلس وأمريكا بمقاومة الروس. وفي فلسطين المحتلة الغزيون المناضلين في غزة الذين يدافعون عن غزة هم إرهابيون. هذا الغرب بنظر الغرب طبعا، وهم أبطال مناضلين. لذلك أنا أعتبر أن الرهان على التقييمات الغربية هي رهانات لا تعنينا. برأيي أنا كل ما يؤمن مصالحنا الوطنية والقومية والإسلامية هو على حق. أول أمس تكلم جو بايدن على أن حماس تقتل المدنيين والأطفال، اضطرت الإدارة الأمريكية أن تنفي هذا الكلام لأن جو بايدن نقله عن رئيس حكومة دولة الكيان الغاصب نتنياهو.
نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتل قوات الاحتلال إلى 220 ضابطا وجنديا وأسري 70 آخرين. وأعلنت هيئة البث العبرية ارتفاع حصيلة القتل الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 والإصابات إلى أكثر من 2600. وأضافت الهيئة الرسمية أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع قوات المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى. ومن جانبها أعلنت كتاب القسام قصف مدينة حيفا وتل أبيب ومطار بن غوريون وعسقلان وبئر السبع. تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية هدوءا حذرا بدءا من الناقورة باتجاه القطاع الغربي والأوسط القطاع الشرقي. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنات القريبة من الحدود أخليت منذ أيام وباتت وكأنها مدن أشباح لا يتواجد فيها سوى بعض الجنود الذين يتنقلون بين حين وآخر بين البيوت. وحول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين.
يمكن القول أنه منذ ليل أمس وبعد التصعيد الذي شهدناه على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، يعني حال الهدوء والترقب الحذر يسود كامل الحدود مع فلسطين المحتلة. لكن يعني اليوم ما كان بارز وواضح من خلال مستعمرة المطلية اللي هو حركة الجنود الإسرائيليين بداخلها، كان هناك يعني حركة جنود ملحوظة، أحيانا يتقدمون باتجاه السياج ثم ينكفئون إلى بعض الأماكن التي يختبئون قمنا بها، وأيضا بعض يعني دبابات المركفة التي كانت تتحرك من حامية هذا الموقع، وكأن ربما تكون عملية تبديل أو عملية تموضع أو أيضا مناورة للإعلام بأننا نحن موجودون داخل هذه المستوطنات. طبعا هذه المستوطنة كما ذكرنا في أكثر من رسالة هي خلت تماما من كل قطعان المستوطنين يعني تتحول إلى ثكنة عسكرية بكل معنى الكلمة، لكن بدون آليات عسكرية واضحة، كلهم يتحركون ببعض السيارات المدنية وأيضا الجرارات الزراعية للإهام، تحرك غير اعتيادي الذي لم نشهده منذ 5 أيام هنا في هذه المستعمرة. بطبيعة الحال إلى ما ستقول إليه طبعا من خلال المواقف، هذا يترتب أيضا على التطور الميداني والأمني على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. أريد أن أشير أيضا إلى أنه غدا سيكون هناك زيارة لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان إلى بيروت، سيلتقي بكبار المسؤولين اللبنانيين وسيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة عند الساعة 2 من بعد الظهر، يترافق طبعا يوم الجمعة مع عدة نشاطات وقفات في العاصمة بيروت وأيضا في المناطق اللبنانية، وأبرزها سيكون على السياج الحدودي وخاصة تلك التي يعني تكون قريبة بالمسافة بين الحدود اللبنانية والحدود الفلسطينية.
أعلنت تونس تحفظها على نص قرار وزراء الخارجية العرب الصادر عن اجتماع مجلس التعاون في دورته غير العادية. وقالت الرئاسة التونسية في بيان أن تونس متمسكة بموقفها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، مؤكدة أن حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقط الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة. إلى ذلك خرجت مسيرات حاشدة بتونس دعا إليها الاتحاد العام للشغل، وشاركت فيها منظمات وأحزاب وجمعيات مختلفة دعما لأهالي قطاع غزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي. أكد كبار علماء البحرين ضرورة أن تتبنى الأمة الإسلامية موقفا واضحا وجليا في محطات الصراع مع الكيان الصهيوني، وأن تقف إسنادا ودعما للشعب الفلسطيني المظلوم. قال علماء البحرين في بيان مشترك أنه عندما يبلغ الطغيان الصهيوني ذروته في الإجرام وانتهاك الحرمات والتعدي على الأبرياء، يأتي الموقف البطولي للمقاومة الفلسطينية الذي لم يشهد العالم له مثيلة. وأكدوا في البيان مؤازرتهم للهبة البطولية الشجاعة لأبناء فلسطين المحتلة في عملية طوفان الأقصى التي أذلت العدو الصهيوني الغاشم. تراجع البيت الأبيض عن تصريحات الرئيس جو بايدن عرب فيها عن استيائه مما وصفها بصور عنيفة لمشاهد هجوم لمقاتلي كتاب القسام. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث البيت الأبيض قوله أنه لا الرئيس بايدن ولا أي مسؤول أمريكي رأى أي صور أو تأكد من صحة التقارير بشأن ذلك، مضيفا أن تصريحات بايدن بشأن الفضائع المزعومة استندت إلى مزاعم المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية. وكانت حماس قد أكدت في بيان لها أن المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال، وتدعو وسائل الإعلام الغربية لتحري الدقة وعدم الانحياز للرواية الإسرائيلية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وتذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعاون الدول الإسلامية العربية لوقف الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. طوفان الأقصى يدخل يومه السادس، وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 1400 والإصابات لأكثر من 6100. وغزة تعيش على شفا كارثة وتدهور الوضع الإنساني وتعطل المشافي بسبب نفاد الوقود. شكرا لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجاء في الفقيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في الوتر، وهي الركعة الأخيرة من صلاة الليل، يستغفر 70 مرة ويقول: هذا العائد بك من النار 7 مرات. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحانك رب البيت، أستغفرك وأتوب إليك، وأؤمن بك وأتوكل عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم.
كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الأفاضل، كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله منا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر. وروي أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فرغ من الشهادتين وسلم تربع ووضع يده اليمنى على رأسه، ثم قال: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني الهم والحزن.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن الإمام علي عليه السلام أن رسول الله إذا نظر إلى المطر قال: اللهم اجعله صبيبا نافعا. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة قال: اللهم أكثرت وأطبت، وباركت فأشبعت وأرويت، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أكل بعض اللقمة: اللهم لك الحمد، أطعمت وأسقيت ورويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة. وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال.
أيها الإخوة والأخوات، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال. فإذا رجع قال: آئبون تائبون، عابدون لربنا حامدون.
وجاء في المكارم: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس ثيابه واستوى قائما قبل أن يخرج قال: اللهم بك استترت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي. اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير حيثما توجهت. ثم يندفع لي حاجته. وعن الغزالي في الإحياء أيها الأحبة: وكان إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب رزقك. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ آية الكرسي عند منامه. وفي المكارم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا. اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وجاء في المكارم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة.
وروي أن رسول الله كان إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. جاء عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصيب بمصيبة قام فتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم قد فعلت ما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
لكم منا خالص الدعاء وإلى اللقاء.
الشفاء إذا تمكن داءه، أنت الشفاء إذا تمكن داءه. Yeah.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بما أسدى، والشكر له ما تنسمت على الخلائق جدواء، فأي آلاء الله أحق أن تشكر؟ أجميل أظهره أم قبيح ستره وما أبدى؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله المكرمين وصحبه المنتجبين وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم تتنعمون بعطاءات ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما هذه الواحة إلا واحدة من هذه العطاءات، حيث قراءة ما تيسر من المديح النبوي. ووقفتنا لهذا اليوم عند قصيدة أساور الماء للشاعر ضياء الخاقاني من العراق. نتوقف في البداية عند التعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر ضياء جاسم الخاقاني في مدينة النجف الأشرف في العراق عام 1989. درس الإعلام وعمل معدا ومقدما للبرامج التلفزيونية في عدد من الفضائيات، وفي هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وعضو نقابة الصحفيين العراقيين، وأيضا عضو نادي الشعر وبيت الشعر في النجف الأشرف، كما له عضوية الرابطة الأدبية في الحيرة، وشارك في مهرجانات وملتقيات أدبية وثقافية وإعلامية وطنية ودولية كثيرة. حصل على جوائز عديدة، فيما نشر العديد من قصائده في مجامع شعرية مشتركة وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية محلية وعالمية. له مجموعة شعرية مطبوعة صادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف بعنوان مطر أقلده فأصحو، وفيما يلي نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين.
أساور الماء. الوصف لو يرقى إلى اللألاء هو عاجز مع كثرة الأنباء. فتح السحاب أساور الماء الذي بيديك أرقص قاحل الصحراء، وتحدث النعناع عنك بصبحه ليعيد فيك صياغة الأسماء. الله أثرى من جمال بديعه في الخلق أحمد غاية الإثراء. صليت عمري عل أنقذ غربتي والعمر يغرق في دجى الضوضاء. أنا ظامئ وفيوض مقدمك ارتمى عطشي عليها فارتوت أحشائي. أنت الكتاب جميعه تصل الفهارس حلوة ببلاغة الإهداء. سيدي يا رسول الله، ولأنت جماع المروءة، شملنا لولاك ضاع بزحمة الأهواء. وظهرت وحدك فاتحا ومسالما بين السلام وسلطة البأساء، واشتد ساعدك البهي رسالة بالصبح تشرح ليلة الأبناء. فيكون سنبلهم أشد على الطغاة إذا تألق في الغد الوضاء. أعطتك مؤمنة القلوب شراعها فوهبتها الإبحار في الأرجاء. سبحان من أسرى بكلك كي تؤكد في صعودك فكرة الإسراء. رقرقت بالقرآن ماء وجوهنا، سيدي رقرقت بالقرآن ماء وجوهنا، فانسلت الدنيا من الضراء. وسحابة مرت عليك ندية من وحيك اتحدت مع العلياء. ولكثرة استيعابها لك ظللتك وكنت فيها الصوت للأصداء. إيماءة من هدبك امتلأت بها صحف المديح وروعة الإطراء. كان اعتقادي أنني قد لا أرى، فرأيت فعل الشمس بالظلماء. من سوف ينتشل الحياة من الردى؟ من سوف ينتشل الحياة من الردى والبيد تغرق في الرؤى العمياء؟ أمسك يدي لا ممسك لضياعها إلا كيحضن غارقا في الماء. أبقيت عذبك برعما تنمو الطفولة فيه من خطواتك الحسناء. تتسابق الأمواج جهد عيونها لترى سياج الروضة الغناء. صوتي يقطع في فمي شجو القصيدة فازعا لحماك من أخطائي. ثقتي حمام قانت في قصده بك صار مزدحما على الأجواء. يا ميمك ابتدأت بها الأشياء آنسها وجودك وحشة الأشياء. لتدور أسئلة العقول عليك تطلب منقذا من محنة الإغواء. سيدي يا رسول الله، ولا أنت وحدك تستقر بك الوضوح وفي سراجك ملتقى الأضواء. ورد المعاني فاح منك أريجه وتقمصتك أصابع الحناء. الجذع حن، وأن توقا يانعا أقبل عليه بجنة خضراء يا عطر ورد المؤمنين وعزهم فخر الكتاب ووالد الزهراء.
من أريج عطر المؤمنين المتجلي رحمة للعالمين من التجلي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخر الكون والكائنات ووالد الزهراء البتول سلام الله عليها، أخذنا أنفاسنا الرقراقة مع شاعر حلقة اليوم ضياء الخاقاني من جمهورية العراق، شاكرين لحضرته تواصله الجميل ومتابعتكم الراقية، ودمتم في حياض ورياض رحمة الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى اللقاء بإذن الله.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي، ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
ولكن إبليس قد غرني
وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي، وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم.
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم سبيل اعتصام برب رحيم ومن ذا يزل إذا ما عصم وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم
وإعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى
وكل اعتذار وكل
ندى. طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. وهذه الرحلة هي إلى مسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة.
أيها الأعزاء، تذكر بعض المصادر التاريخية أن رأس الإمام الحسين عليه السلام نقل بعد مقتله إلى القاهرة، حيث مسجد الإمام الحسين عليه السلام اليوم رغم وجود روايات تؤكد أن الرأس الشريف للإمام الحسين عليه السلام دفن مع جسده الطاهر في كربلاء. ويعتبر هذا المسجد من أروع المساجد وأقدمها في القاهرة. تذكر بعض المصادر الأخرى أن معين الدين ابن حمويه عندما تولى الوزارة الأيوبية عهد إلى البهاء الدمشقي بعقد جلسات التدريس في هذا المسجد الذي يعتبر من أروع المساجد وأقدسها في القاهرة.
أما الرحالة ابن جبير والذي زار مصر في العصر الأيوبي في عام 578 فقد قدم لنا وصفا شاملا ودقيقا لقبة ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام هناك. جاء فيه: فمن ذلك المشهد العظيم والمسجد الكريم العظيم الشأن بمدينة القاهرة، حيث رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أجمعين، وهو في تابوت من فضة مدفون تحت الأرض، وقد بني عليه بنيان يقصر الوصف عنه ولا يحيط به الإدراك، مجلل بأنواع الديباج، محفوف بأمثال العمد الكبار شمعا أبيض، ومنه ما هو دون ذلك، وقد وضع أكثره في أتوار فضة خالصة ومنها مذهبة، وعلقت عليه قناديل فضة، وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهبا يقيد الأبصار حسنا وجمالا.
الله معتمدي
رسول الله خذ بيدي جرمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا
ويذكر الرحالة ابن جبير أن مدخل مسجد الإمام الحسين عليه السلام مثال في الروعة والأناقة وحيطانه كلها رخام، وهناك الأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة في كل مكان. وفي العصر الأيوبي تطور مسجد الإمام الحسين عليه السلام حيث أنشأ أبو القاسم بن يحيى بن ناصر السكري المعروف بالزرزور منارة على باب المسجد، وذلك في عام 634 للهجرة، وهي منارة مليئة بالزخارف الجصية والنقوش البديعة، وهي تعلو الباب الأخضر، وقد تهدم معظمها ولم يبق منها إلا القاعدة المربعة وعليها لوحتان ذكر في الأولى الأشخاص الذين قاموا بأحداث التجديدات في مسجد الإمام الحسين عليه السلام، والثانية شبيهة بالأولى لكنها تضيف نسب الشخص الذي قام بإعمار المنارة.
وقد أمر الملك الناصر محمد ابن قلوان بتوسيع المسجد، وذلك ببناء إيوان وبيوت للفقهاء من محبي الحسين عليه السلام، وذلك عام 84 و600 للهجرة، حيث كتب على الإيوان بخط جميل: هذا محل لقاء محبي سيد الشهداء الحسين عليه السلام.
وفي العصر العثماني أمر السلطان سليمان خان بتوسيع المسجد، وذلك لما رآه من الإقبال العظيم من المصلين والزائرين لمسجد الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك عن الوالي العثماني السيد محمد باشا الشريف الذي ولي مصر سنة 1004 للهجرة بترميم مسجد الإمام الحسين عليه السلام وإصلاح زخارفه. أما الأمير حسن كدخدا الجلفي فقد وسع المسجد من حيث المساحة، كما وضع تابوتا من أبنوس مطعم بالصدف والعاج، وجعل عليه سترا من الحرير المزركش، ونقله إلى مسجد الإمام الحسين عليه السلام في احتفال ديني كبير. تقدمته فرقة موسيقية عزفت الموسيقى الحزينة، اشتركت فيه أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصري.
أما الأمير عبد الرحمن كدختا فقد قام بإصلاحات كثيرة في مسجد الإمام الحسين عليه السلام، ففي عام 1175 للهجرة أعاد بناء المسجد وعمل به صهريجا للماء وأضاف إليه إيوانين.
وبالفقر لا عصبة مثلنا.
الله 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 لا إله إلا الله.
رأيناك في كل.
وفي عهد السلطان عبد العزيز باشا سنة 1279 للهجرة، وعندما زار مسجد الإمام الحسين عليه السلام أمر بإعماره على أكمل وجه، وقد جلب إلى مسجد الإمام الحسين عليه السلام أعمدة رخامية من القسطنطينية وثلاثة أبواب مبنية من الرخام الأبيض، ووضعها جهة خان الخليلي، ومثلها الباب الأخضر الذي بجوار القبة.
وفي مسجد الإمام الحسين عليه السلام منبر خشبي بديع مطلي بطلاء مذهب، وهو في الأصل منبر جامع أزبك، حيث ضم إلى مسجد الإمام الحسين عليه السلام. صحن مسجد الإمام الحسين عليه السلام يحتوي على 44 عمودا عليها بوائك حاملة للسقف، وهي من الخشب المطلي بزخارف نباتية وهندسية متعددة الألوان ومذهبة في غاية الدقة والإبداع. وفي وسط السقف ثلاث منائر مرتفعة ومسقوفة، وبجدران المسجد الأربعة 30 شباكا كبيرا من النحاس المطلي بالذهب، تعلوها شبابيك أخرى صغيرة من الرخام.
ولمسجد الإمام الحسين عليه السلام مئذنتان، إحداهما قصيرة وقديمة، وهي التي بناها أبو القاسم بن ناصر السكري فوق القبة، أما المئذنة الثانية فتقع في مؤخرة المسجد، وهي مرتفعة ورشيقة على الطراز العثماني، وعليها لوحتان، الأولى سورة الأنعام الآية 90، والأخرى عبارة: أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين.
أما في العصر الحالي مستمعين الفضل، فقد تمت العناية بتجديد مسجد الإمام الحسين عليه السلام وزيادة مساحته، وتم فرشه بأروع السجاد الإيراني، كما تمت إضاءته بشكل جميل ورائع، وأصبحت مساحته 3340 متر مربع بعد أن كانت 1500 متر مربع.
كما أضيف للمسجد في الوقت الحالي مبنى مكون من دورين خاص بإدارة المسجد، يقع في الجهة الشرقية منه بجوار غرفة المخلفات. كما أنشئت مكتبة خاصة بالمسجد بلغت مساحتها 144 مترا مربعا، تقع في الجهة الشرقية أيضا. ومن أبرز ما تحويه المكتبة الكتب التي تتحدث عن مأساة الطف وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الواجهة الرئيسية لمسجد الإمام الحسين عليه السلام كانت بصورة غير مستقيمة، أضف لها مثلثا في الطرف الجنوبي الشرقي مساحته 35 متر مربع، وقد أنشئت مئذنة في الطرف الجنوبي الشرقي مماثلة للمئذنة الموجودة في الطرف الجنوبي الغربي ومن نفس الطراز.
وفي 20 سنة الماضية تمت صناعة منبر جديد للمسجد من الخشب العزيزي المعروف وخشب الجوز التركي وخشب الزان، ويتكون المنبر من حشوات مجمعة ومطعمة بالصدف والعاج والأبنوس، بالإضافة لوجود مقصورة من الفضة كتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، رصعت بفصوص من ألماس، وكتب تحتها: هذا مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بطل كربلاء أمير الإيمان والفداء.
وعن قبة مسجد الإمام الحسين عليه السلام يقول المستشرق إغرزويل: إن القبة كلها ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر فيما عدا مكان الرأس الشريف.
الأمر شيء لنا،
أتيناك بالفقر يا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا،
رأيناك في كل أمر بدا، وليس من الأمر شيء لنا.
الله الله الله.
إن قبة مسجد سيد الشهداء الحسين عليه السلام في القاهرة ليست مربعة تماما، ولكنها تميل إلى الاستطالة قليلا، حيث تستند القبة على عقود نصف دائرية ومقرنصات في الأركان شبه دائرية، وكل هذه الأجزاء مزغرفة بنقوش زيتية غاية في الروعة والدقة والجمال.
أيها الأخوة والأخوات، تحتوي قبة مسجد الإمام الحسين عليه السلام على أربعة أبواب، بابان من الجهة الغربية يؤديان إلى المسجد، وباب بجوار المحراب، ومكتوب بأعلاه بخط الثلث البارز والجميل المذهب على الرخام: الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة في ذريته.
والباب الرابع يؤدي إلى غرفة الأثر، وهناك باب الجهة البحرية للقبة، وبصورة عامة هناك تفاصيل تنفرد بها قبة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة.
وفي نهاية رحلتنا إلى مسجد سيد الشهداء الحسين عليه السلام، نتمنى أن تكون رحلتنا مفيدة ونافعة لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حسين شهيد الدار، إن له جاها عظيما. وقل يا صاحب المدد.
اي والله مدد.
وقل يا صاحب المدد وقف امام الضريح الهاشمي. وقل يا
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار. آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار. أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا. أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.